وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعني قدسية الخبر العادل. بعدة تقريبات انتهينا الى التقريب رقم 7 وكان حاصله من كبر حتى نذكر المناقشين ان تعليق وجوب التدين على خبر الفاتحة يدل على ان الاستاء مانع من قبول الخبر وان المقتضي موجود لقبول الخبر فنفس الخبريه هي مقتضي للقبول الا ان الاستاء المخبر مانع من الخبر إذ لو لم يكن في الخبر اقتضاء القبول والتوجيه لكان المنافس تعليل وجوب التبين لعدم المقتضي فيقال إن جاءكم مخبر فتبين لا يقال فاسق مخبر لأن نفس الخبر ما إلى اقتضاء الحجية ولكن لم يعلل لم يذكر الخبر وإنما ذكر الفسق إن جاءكم فاسق فيدل هذا التعبير على أن الخبر والخبر يشتمل على مقتضي الحجية إلا أن الفسق مانع فإذا قبلنا هذا نضم مقدمة أخرى لازمها راح حجية الخبر العادل لأن المقتضي الحجية وهو الخبري موجود فيه يبقى المانع إنه إيش الفسق والمضروب منتفع عن الخبر العادل فتثبت حجيته هذا البيان جديد علمي ظريف لطيف بإثبات حجية خبر العادل هذا ذكرناه فيما سبق محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى وفيه نسلم أن الخبر يقتضي الحجية وإلا كان المناسب تعليل وجوب التبين لعدم المقتضي لا بوجود المانع إن هذا نسلم ونسلم أيضا أن الفسق مانع ولكن نقول تمامية هذا البيان موقوفة على حصر المانعية بالفسق وأنه لا يوجد مانع آخر وهذا البيان لم يثبت حصر المانعية بالفسق وإنما أثبت أن الفسق مانع ومن المعلوم يحتمل وجود مانع آخر وهو كون الخبر على خلاف ما هو المشهور بين الأصحاب مثلا والآية قد أشارت إلى أحد الموانئ. ولم تشر إلى المانع الآخر. إذن لا يمكن أن يتم هذا البيان بعد عدم إمكان حصر المانعية بخصوص جدا. بالتالي الآية ساكتة يعني عن المانع الآخر. إذا تريد تثبت لأنها ليست ساكتة صار بيان ثاني، بيان جديد. بهذا المقدار لا يكفي هذا، بل لعله تستحيل الآن ريما لمقدمات إثبات عدم وجود مانع آخر. تقول لو كان هناك مانع آخر لأشار مثلا لهذا أو لغيره، لكن هذا راح يصير له في البيان. المقدار لا يصلح للإثبات. لكن لو قال مش شرعي ممكن ان يكون غير حق. لا نستدل انه علم علما، يعني مانع مستقل، لكنه من قال هو علم مستقل ومانع مستقل وحده من دون وجود مانع جديد؟ هو مانع مستقل لكن وحده وحده يصير مستقل. هذا ما يمكن اثبات بهذا البيان. أنه المانع منحصر فيما بهذا لا يوجد مانع آخر. على أي حال يحتاج صاحب هذا البيان إلى بيان طريقين. إذا يريد يقول لها هي هل تكون جواب السؤال عن شلون استنتجها. هي البيت. هذه بيانات عن وجوه ما حضرنا سبعة لإثبات دلالة الآية الكريمة على حجية خبر العادل، وقد اتضح أن جميعها قابل للمناقشة. على الأول فإنه يأتي بيان مناقشته بعد ذلك إن شاء الله تعالى. ولكن نقول لعل الأجداد التمسك ببيان آخر يمكن عزله بيانا ثانيا أو تقريبا ثانيا. عبر التقريب عبر الجامعة وحاصله إنا حينما نقرأ الآية الكريمة مجردين أنفسنا، مجردين أنفسنا عن الإشكالات العلمية المتقدمة وغيرها، فليس من البعيد أن نفهم منها الدلالة على حجية خبر العادل. وإذا بحثنا عن منشأ هذا الشعور والفهم فلعله يمكن إبراز منشأين له. الأول مناسبات الحكم والموضوع، فإن الفاسق حيث إنه لا راجع له عن الكذبين، فمن المناسب وجوب التبين عن خبره.
واما اذا كان الشخص عاجلا فحيث انه يوجد له راجع على الكذب بفضل عدالته فلا معنى لوجوب التبين عن خبره اذا مناسبات الحكم والموضوع هي وحدها تكفي لإثبات حجية خبر العاجل وفهم ذلك من الآية الكريمة ولكن من الطبيعي أبقي المجال لكم مفتوحا هذا الذي ندعيه قضية وجدانية وليست برهانية فلعل البعض يوافق على هذا الوجدان بل ربما يكون احيانا اقوى من البرهان وربما يرفضه الاخر ولكن على اي حال هو شيء ينبغي الالتفات اليه هذه القرينه الاولى والقرينه الثانيه التعليل بالندم فتصبحوا على ما فعلتم نادمين فإن البعض كما سيأتي أخذ هذا التعليل كشاهد أحيانا على نفس حجية قبر العاجل كما سيأتي بينما نحن هنا بالحق نأخذه كشاهد على حجية قبر العاجل ونقول ان العاقلين اذا لم يركن الى طريق عقلائي معتبر لدى العقلاء فقد يحصل له الندم لانه لم يسلك طريق العقلائي اما لو سلك طريقا عقلائيا فلا يحصل له الندم وخبر العاقل حيث ان العقلاء يرسلون اليه فلا يحصل لدى الانسان ندم لو أخذ به إذا نفس التحديد شاهد على اختصاص وجوب التبين بخبر الفاسق إن قلت هذا يضم الى فسرنا الجهالة في السفاهة اي بمعنى الفعل الذي لا ينبغي سلوكه لدى العقلاء اما اذا فسرناها بمعنى الجهل وعدم العلم ف فحينئذ سوف يكون التعليل تعليلا عاما يشمل خبر العادل ايضا. وهذا هو احد الاشكالات التي سجلها الشيخ الاعظم في الرسائل على تمسك هذه الايه، حيث ذكر انه يوجد اشكال يصعب دفعه، وهو ان ذيل الايه ذكر تعليلا يعم خبر العادل ايضا، وهو قول خطابة القوم بجهالة اي بعدم العلم، فحتى لو سلمنا ان صدر الآية يدل على حجية خبر العادل، ولكن الذهن عن التعليل يصادم ويعارض الصدر، فلا يمكن الاخذ بالمفهوم لعجل وجود المعارض له وهو الزين. هكذا ذكر الشيخ الاعظم في الرسائل. ونحن نقول له سلمنا ان الجهاله هي بمعنى عدم العلم، وطبيعي في ذلك كلام سوف تأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى، ولكن نقول الآية لم تعلل للجهالة بل للجهالة المؤدية إلى الندم، حيث قالت أن تصيبوا قوما بجهالة فتفسحوا على ما فعلتم نادمين. فالعلة هي خوف إصابة القوم بالجهل اي بسبب عدم العلم المؤدي الى الندم. ومن الواضح ان الاخذ بغير العلم متى يؤدي الى الندم؟ اذا لم يكن الطريق حقنائي، اما بعد عقلائيته فلا ندم. اذا مناسبات الحكم والمنظور زائد التعليل بالندم يمكن ان يقوي ظهور الايه للدلالة على حجية خبر العادل، وإن شئت أمكنك أن تصوغ هاتين القرينتين لصياغة أخرى موحدة، وقل هكذا: إن الآية الكريمة لا تريد أن تبين مطلبا تعبديا، بل تريد أن تبين مطلبا عقلائيا، ومن الواضح ان العقلاء يتوقفون عن الاخذ بخبر الفاحش باعتبار انه لا راجع له عن الكذب. اما اذا كان خبر عادل فلا توقف له. والاشكالات السابقه كانها مبنيه على ان الايه الكريمه تريد ان تبين مطلب التعبديه. اما اذا التفتنا الى انها تريد ان تبين مطلبا عقلائيا فسوف تضعف تلك الاشكالات. فان العقلاء كما اشرنا يتوقفون عن خبر الفاسق دون خبر العاقل. واذا سالتني من اين لك ان الايه الكريمه تريد ان تبين مطلبا عقلائيا ولا تريد ان تبين مطلبا تعبديا؟ ان هذا يحتاج الى علم الغيب وانى لنا بعلم الغيب. قلت ان نفس التحليل يدل على ان الايه الكريمه تريد ان تشير الى مطلب عقلائي. وكانها تريد ان تلفت الناس الى انه لا ينبغي لكم الاخذ بخبر الفاسق. لانه يخاف من الاخذ بقدره الوقوع في النجاه. فنفس التعليل شاهد على انها تريد ان تبين مطلبا عقلائيا. ولنعرض هل واجب عليك على انه لا بد اذا تريد تعمل ما تريد تعمل به وبعد ما كانت لك فوجوب التبنت او لا تحديدي احسن هذا مره كمل على اي حال. ولنعد الى ما كنا فيه وهو الاعتراضات الموجهه الى التقريب الاول حيث ذكرنا ان التقريب الاول عن التمسك بمفهوم الشرع قد توجه اليه عده اعتراضات لم نشر اليها سابقا لطول البحث من هذه الناحيه. فلذلك ارجعنا بيان هذه الاعتراضات الى هنا. اذا عنوان جانبي صغير على الاعتراضات على التمسك بالتقريب الاول. لا ذكر بعدة اعتراضات على التمسك بمفهوم الشرع. نذكر بعضها كما يجب. الاعتراض الاول: ما اشار اليه الشيخ الاعظم في الرسائل بل ولعله قرأنا ذلك في المعالم ايضا في المعالم ذكره وهو ان الآية الكريمة لا مفهوم لها باعتبار انها مسوقة لبيان تحقق الموضوع. فكما لو قيل ان رزقت ولدا فاقتله لم يكن لذلك مفهوم، لأن الموضوع هو الولد والشرط هو رزق الولد، ورزق الولد عين الولد وليس شيئا آخر، فلا ينحمل هذا ذات مفهوم. ولذلك لو قال شخص فإن لم أرزق ولدا فجاء الولد بالمعنى، فلنأخذه بالمعنى العام الشامل للبنت وفهمت لأن البنت ما لها شرحا شنو ختام حفظين على فإذا قال شخص قال فإن لم أرزق ولدا فماذا أفعل؟ فيقال له إن لم ترزق لها انتهي إلى الله يرزق. لا معنى لهذا السؤال إن لم أرزق. وهكذا حينما يقال إن سافرت فقط فإن هذه مسوقة لبيان تحقق الموضوع، يعني إن تحقق السفر فقط وليس لها موضوع. والآية الكريمة من هذا القبيل، لأن مجيء الفاسق بالخبر يحقق الخبر، وما دام يحققه فتكون مسوقة لبيان تحقق الموضوع وهي لا مفهوم لها. هذا ما قرأناه سابقا. وفي مقام الجواب نقول ان الاحتمالات في موضوع الآية الكريمة أربعة، على اثنين منها تكون مسوقة لبيان تحقق الموضوع وبالتالي لا مفهوم لها، وعلى اثنين منها لا تكون مسوقة ويكون لها الموضوع. وإذا عطلنا الاحتمالين الأولين ثبت الآخر، ولذلك يثبت أن الآية الكريمة لها مفهوم اما ما هي الاحتمالات الاربعة؟
الاحتمال الاول
ان يكون الموضوع لوجوب التبين هو نبأ الفاسق وليس اصلا نبأ بل اؤكد هو نبأ الفاسق انه بناء على هذا يكون الشرط يعني مجيء الفاسق
محققا علما
لنبأ الفاسق الذي هو الموضوع فلا ينعقد آنذاك فلا ينعقد آنذاك مطلوب الاحتمال الثاني ان يكون الموضوع هو اصل النبأ لا نبأ الفاعل ويكون الشرط كون الجائي فاسقا لا مجيء الفاسق به بل فسق الجائي وبناء على هذا لا يكون الشرط محققا للموضوع لأن فسق الجائي لا يحقق أصلا نعم مجيء الفاسق محقق للجمع أما كون الجائي متصفا بالفسق فهو لا يحقق الخبر فهو بناء على هذا لا تكون القضية مشروفة لبيان تحقق الموضوع ويثبت بذلك المطلوب ان شاء الله صار واضح على الاهتمام الاول مسروقة لا يثبت المطلوب على الثاني ليست مسروقة يثبت المطلوب يبقى الاحتمال الثالث والرابع الى غد ان شاء الله تعالى اللهم صل على محمد وآل محمد.